إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى أبواب التيمم، باب ما جاء في التيمم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أبواب التيمم، باب ما جاء في السبب. قال: حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: سقط عقد عائشة رضي الله عنها فتخلفت لالتماسه، فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم. قال: فمسحنا يومئذ إلى المناكب. قال: فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال: ما علمت إنك بركة، إنك لمباركة. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم تحويل قال: وحدثنا أبو إسحاق الهروي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر جميعا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
خلاص. في حديث عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة.
باب ما جاء في التيمم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
هذا الباب اختلفت فيه نسخ سنن ابن ماجة، ففي النسخة التي حققها الشيخ شعيب الأرناؤوط باب ما جاء في التيمم، ووضع أبواب التيمم، عنوان أبواب التيمم بين معقوفتين، إشارة إلى أنها ليست في النسخة، ليست من المخطوط. وفي نسخة أخرى لسنن ابن ماجة محققة ومراجعة على مخطوطات صحيحة لابن ماجة، فيها أبواب التيمم من نفس تصرف المصنف رحمه الله، وفيها أن عنوان الباب الأول باب ما جاء في السبب، ثم يأتي الباب الثاني باب ما جاء في التيمم. أورد تحت باب ما جاء في السبب حديث عمار وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأورد تحت باب ما جاء في التيمم قصة عائشة وعقدها مع أسماء. قصة عائشة وعقدها مع أسماء. وهذا من تصرف الإمام ابن ماجه رحمه الله في روايته لهذا الكتاب، في روايته لهذا الكتاب. كان العلماء في السابق لما يصنفون الكتاب، كتاب لهم مثل البخاري، مثل مسلم، مثل أبو داود، مثل أبي داود، مثل الترمذي، مثل النسائي، يجلس ويقرأه على الطلاب ويسجل الطلاب الكتاب كل مجلس بمجلس حتى يتم الكتاب. هؤلاء الطلاب الذين حصل لهم سماع الكتاب من الشيخ يذهبون عن الشيخ ويحدثون بالكتاب عن الشيخ، ويكون هذا هذه المجالس التي قرأ الشيخ فيها الكتاب تسمى رواية، فهذه الرواية الأولى للكتاب. يجلس الشيخ مرة ثانية لإقراء الكتاب، فيحصل له أن يقدم أو يؤخر، يحذف أبواب، يدمج بابين مع بعض، يزيد حديث، يحذف حديث، فيسمع الطلاب في المرة الثانية الكتاب وفيه هذه التعديلات ويمشون، فيصير هذه رواية ثانية للكتاب وقع فيها تعديلات، وقع فيها تعديلات بتقديم باب، بتأخير باب، بدمج بابين، بحذف باب، بزيادة حديث، بحذف حديث. هذا السبب ما ترونه من كلام المحقق في الهامش، أنه يقول هذا الحديث ليس في هذه النسخة، هذا الحديث موجود في النسخة سين، هذا الباب ليس موجود في النسخة، هذه الترجمة مقحمة في هذه النسخة، وهكذا. فالذي حصل هنا مع سنن ابن ماجة يبدو أنه مثل ذلك. الإمام في رواية لم يقل أبواب التيمم، لأنها كلها ثلاثة بابين، ثلاثة أبواب، أربعة بابين، ما يحتاج أن يكتب عليها أبواب التيمم. وفي رواية قال أبواب التيمم، يبدو هذه الرواية الأولى قال أبواب التيمم، الرواية الثانية حذف منها كلمة أبواب التيمم. في الرواية الأولى قال باب ما جاء في السبب، يعني سبب التيمم، سبب مشروعية التيمم أو الأمر الذي حصل فشرع الله التيمم. في الرواية الثانية كأنه رأى أنه ما في داعي لباب ما جاء في السبب، خلاص ندمج البابين، باب ما جاء في التيمم مع باب السبب تحت باب ما جاء في التيمم. معناته روايتنا احنا الثانية. واضح ايش اللي حصل؟ هذا اللي حصل في سنن الترمذي، ومثله ترى يحصل في صحيح البخاري، ومثله يحصل في صحيح مسلم، ومثله يحصل في سنن أبي داود، ومثله يحصل في سنن الترمذي، ومثله يحصل في سنن النسائي. الروايات مثل اليوم عندنا كلمة الطبعات، الطبعات اللي يتصرف فيها المصنف. طبعا كل مجلس درس الشيخ فيه كتابه، الكتاب الذي صنفه، ينطلق تلاميذه في هذا المجلس بروايتهم له، ويشتهر من هؤلاء التلاميذ واحد أو اثنين أو ثلاثة يروون هذا الكتاب عن الشيخ بهذه الطريقة. عشان أوضح لك صورة واضحة مرة، يذكر أن الإمام مالك أول ما بدأ الموطأ وضعه ووضع فيه 10,000 حديث، ثم استمر يدرس فيه لمدة 40 سنة إلى قبيل وفاته، إلى السنة اللي مات فيها. رواية يحيى بن يحيى الليثي في السنة اللي مات فيها الإمام مالك قبل موته بسنة سمع منه الموطأ. كم عدد الأحاديث في الموطأ في الرواية الأخيرة؟ خلاص حوالي 1500 بالمراسيل والبلاغات والمقاطيع وكذا، 1500 من كم؟ من 10,000. يعني الشيخ كان كل مرة يعيد قراءة الكتاب ويقرأه على الطلاب ويحذف أحاديث ويغير في التراجم والأبواب. الآن موجودة عندنا مجموعة من النسخ متقاربة في عدد الأحاديث، لكن فيها اختلاف في التبويبات، فيها اختلاف في تعليقات الإمام مالك. هذا مثال واضح، مثال واضح. عندنا رواية يحيى بن يحيى الليثي، عندنا رواية القعنبي، عندنا رواية أبي مصعب الزهري، عندنا رواية محمد بن الحسن الحدثاني، عندنا رواية محمد بن الحسن الشيباني، عندنا عدة رواية ابن زياد، عندنا عدة روايات لموطأ الإمام مالك فيها اختلاف. هذا مثله، هذا اللي عندنا الآن في سنن ابن ماجه مثل هذا، وهذا دليل على أن الإنسان ناقص، وأنه الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا، وأن علمه يتجدد ليس بثابت. هو مصنف الكتاب، وكل ما يقرأ الكتاب على الطلاب تبدو له أمور يعدلها، أمور يزيدها، أمور يحذفها، فيحصل هذا الذي أنتم ترونه. المسألة الثانية، باب ما جاء في التيمم. التيمم في اللغة، القصد. التيمم في اللغة القصد، والمراد به شرعا قصد الصعيد الطيب من أجل التطهر، قصد الصعيد الطيب من أجل التطهر. ويعتبر التيمم من أمور الدين التي ييسر الله عز وجل فيها على العباد. ذكرت لكم مرة أن الدين يقوم على 5 مقاصد شرعية: الأول تحقيق التعبد لله سبحانه وتعالى، الثاني جلب المصالح ودرء المفاسد، الثالث التيسير والرحمة على الناس، الرابع الإحسان بزيادة الأخلاق والرقي بالإنسان إلى مقامات الإحسان، الخامس حفظ الأمة والجماعة. هذا الباب والباب الذي قبله، وستأتي أبواب كلها من باب تحقيق المقصد الثالث اللي هو مقصد التيسير والرحمة على الناس. إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى على الناس أن شرع لهم إذا لم يستطيعوا استعمال الماء أو لم يقدروا على الماء أن يتيمموا، أن يقصدوا الصعيد الطيب ليتيمموا. وجعل الصعيد الطيب، محلا لأن يتطهر الإنسان به، هذا من خصائص هذه الأمة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن جعل له الصعيد الطيب موضع صلاة وموضع طهور، فقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكان الناس قبلنا، لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، وكانوا لا يتطهرون بهذه الطريقة التي نحن عليها، وهذا اليسر الذي يسره الله. فمن رحمة الله أن يسر للناس إذا أصابهم مرض أو لم يقدروا على استعمال الماء لغلو ثمنه أو لخشية أمر من الأمور، فإنهم يقصدون الصعيد الطيب ويتيممون به، يرفعون عنهم الحدث. واختلف العلماء هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ ما الفرق؟ لو قلنا أنه رافع للحدث فمثله مثل الماء، لا يزول حكم التطهر به حتى ينتقض التيمم. وإذا قلنا إنه مبيح فهذا التيمم تصلي به الصلاة فقط، صلاة واحدة فقط، وإذا أردت صلاة ثانية تتيمم مرة ثانية. وأكثر كلام أهل العلم وأرجح كلام أهل العلم في هذه المسألة أن التيمم رافع للحدث وليس فقط مبيح. فلك بالتيمم أن تصلي ما شئت، وأن تقرأ القرآن وتلمسه كما تشاء حتى ينتقض هذا التيمم بناقض من نواقض الوضوء، فحكم التيمم كحكم الوضوء، واختلفوا في الصعيد الطيب ما هو، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، واختلفوا في المقصود بالصعيد الطيب. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالصعيد الطيب هو كلما صعد على وجه الأرض، من جنس الأرض، كلما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض، فهذا هو الصعيد الطيب. فيجوز أن تتيمم على التراب، على الرمل، على السبخة، على الحجر إذا كان عليه تراب أو غبار، كل ما صعد على وجه الأرض وهو من جنس الأرض جاز لك أن تتيمم. مر معنا حديث في الطهارة إذا تتذكروا أن الرسول مر به رجل فسلم عليه، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جدار وضرب يده عليه وتيمم، ثم رد عليه السلام وقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهذا هو من الصعيد الطيب. حتى أرض الزرع، أرض الحرث، هي من الصعيد الطيب، وإن كان لا يوجد فيها غبرة مثل الرمل لكنها هي من الصعيد الطيب، هي من الأرض الطيبة. ولا يجوز رفع الحدث في التيمم بالأرض النجسة، الأرض النجسة لا يجوز لأنها ليست بطاهرة، فلا يجوز رفع الحدث بها، إنما بالأرض الطاهرة التي لا يرى عليها نجاسة، التي لا يرى عليها نجاسة. والله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تكلم العلماء في عدم وجدان الماء كلام طويل، خلاصته أن عدم وجدان الماء إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا. الحقيقي أن ينعدم الماء فلا يوجد ماء، والحكمي أن يوجد ماء ولكن لا يكفي للوضوء للغسل أو تحتاجه للطعام أو للشراب، أو يوجد ولكن بعيد في البئر وليس لديك ما ترفع به الماء من البئر، أو موجود ولكن بسعر غالي، أو موجود ولكن في مكان بعيد يشق عليك أن تصل إليه وقد تخشى خروج الوقت. فإذن هذه كلها صور عدم وجدان الماء الحكمي. الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن لم تجدوا ماء إما عدم وجود حقيقي بأن يفقد الماء نهائي، وإما عدم وجود حكمي كالصور التي ذكرناها. مسألة أورد المصنف في هذا الباب حديث عن عمار بن ياسر أنه قال سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه. الحديث أقول لا نذكر القصة كاملة. فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم، قال فمسحنا يومئذ إلى المناكب. فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقالت ما علمت إنك لمباركة، ما علمت إنك لمباركة. أقول مسألة في هذه القصة بيان السبب الذي من أجله حصل حكم التيمم ونزل حكم التيمم، بسبب ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، بسبب ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، والناس تخلفوا وتأخروا يبحثون عن هذا العقد ولم يجدوه، ودخل وقت الصلاة ولم يجدوا ماء فما عرفوا كيف يصلوا، فمنهم من صلى على حاله ومنهم من انتظر. وقد ترتب على هذه القصة بركات كثيرة، من أهم هذه البركات الأحكام الشرعية التي سنشير إليها في المسائل التالية. ولذلك هو يقول ما علمت أنك لمباركة، وهي ليست بأول بركات آل بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالبركة معناتها كثرة الخير واستقراره وثبوته، كثرة الخير واستقراره وثبوته. مسألة في هذه القصة تغيظ أبو بكر على من؟ على عائشة، لأنه هو ينظر لها نظر الأب إلى ابنته، صحي أم المؤمنين لكنه هو ينظر لها أنها ابنتهم. وسبب تغيظ ماذا؟ ليس أمرا شخصيا، سبب التغيظ أنه رأى الناس تعطلوا وانحبسوا بسبب البحث عن هذا العقد الذي ضاع. في النهاية فين طلع العقد؟ تحت الناقة التي كانت تركبها عائشة، فلما قامت الناقة وجو يمشوا لقيوا العقد تحتها. سبحان الله، فهذه من الله عز وجل حكمة. عائشة حصلت له، أبو بكر حصلت له مع ابنتي عائشة قصة أخرى. كان مرة جالس مع الرسول وعائشة ونام الرسول، وكانه صار في زعل بين عائشة، أغضبت عائشة الرسول، فكان أبو بكر رضي الله عنه ينخس عائشة في جنبها من أجل موقفها وكلامها مع الرسول، تتكلم في حكم الزوجة مع زوجها، ورأى أبو بكر أن هذا الأمر لا يصلح بهذه الطريقة، فسار ينخسها في جنبها. خلاص، فلما رأى الرسول أبو بكر كان يريد أن يضرب عائشة، قال لا ضرب لا، فخرج أبو بكر، غاب أبو بكر ورجع، وإذا الرسول وعائشة يتمازحان ويضحكان، فقال أبو بكر أدخلاني في سلمكما كما أدخلتموني في حربكم. كنتم متزائلين ومتحاربين ودخلتوني، دحين دخلوني، إذا إيش الهرجة ضحكوني معكم. يكلم بنته ويكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حال الأب مع ابنته رضي الله عنه ورضي الله عنها، وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم. العبارة بهذه الصيغة هي التي يعبر عنها في علوم القرآن بسبب النزول. شوف هذا المعنى كان واضح عند الإمام ابن ماجه، حتى أنه بوب باب ما جاء في السبب، يعني سبب نزول. فهذه القصة هي سبب نزول حكم التيمم. زي مثلا قصة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، بسبب شكواها نزلت هذه الآيات. وهكذا أسباب نزول عديدة تحدث، حوادث وأمور، فينزل من القرآن ما يتحدث عنها ويفصل فيها ويحكم فيها. والعلماء يقولون القرآن على نوعين، منه ما نزل ابتداء بلا سبب، ومنه ما نزل مرتبطا بسبب. والسبب هو السؤال أو الحدث الذي تنزل الآية أو السورة من أجله لبيان أمر يتعلق به. واضح؟ فقوله في هذه الرواية فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم دليل على أن هذه القصة هي من أسباب نزول هذه الآية أو هذه الآية المتعلقة بالتيمم. وهذا الحدث ومعناه كان واضحا عند الإمام ابن ماجة، حتى أنه بوب في تبويب قال باب ما جاء في السبب، باب ما جاء في السبب. وهذه أول بركة في هذا الموضوع، وهي بركة إيش؟ بركة نزول حكم التيمم، والسبب فيه ضياع عقد عائشة. هذه أول قضية. مسألة في رواية ستأتي في الباب أن الناس لما بحثوا عن العقد ودخل وقت الصلاة وخشوا أن يخرجوا وفقدوا الماء، ماذا صنعوا؟ صلوا كما هم. أقرهم الرسول ولا ما أقرهم؟ العلماء استدلوا به على أن من فقد الطهورين صلى كحاله، على أن من فقد الطهورين صلى كحاله وتصح صلاته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وهذه البركة الثانية من هذه القصة، استحصل من بركة ضياع عقد عائشة أن عرفنا حكم فاقد الطهورين. فإن الصحابة الذين صلوا على حالهم ما كانوا يعرفوا حكم التيمم، حكمهم كحكم فاقد الطهور، ما كانوا يعرفوا إلا الماء. فدل ذلك أن حكم فاقد الطهورين بعد هذا نزل التيمم، فقد طهور الماء وفقد التراب، ما عنده تراب وصار فاقد الطهورين، يصلي كحاله كما فعل هؤلاء الصحابة. فإنه لم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يعيدوا الصلاة، بل أقرهم على صلاتهم. وهذه البركة الثانية في هذا الموضوع. مسألة في تصرف أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع عائشة وتغيظه، فيه أن الأب يقتاض على أولاده أو يقتاض على ولده، وأنه يراعي مصالح الناس ويراعي مصالح المسلمين، حتى ولو كان ولده من أهل الفضل، حتى لو كان ولده من أهل الفضل. انظر كيف تصرف أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. مسألة قوله في هذا الحديث الرخصة في التيمم، قوله الرخصة في التيمم، هنا الرخصة بمعنى الأمر البديل عن الماء عند فقد الماء أو عند عدم وجدان الماء. وقد تأتي الرخصة بمعنى الإباحة التي لم تسبق بشيء، بمعنى الإباحة التي لم تسبق بشيء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني يحب أن يأتي الأمور التي أباحها ولو لم تسبق بتحريم. وقد نبه على هذا ابن قيم الجوزية في بعض الكلام له في تهذيب السنن، ردا على الذين يقولون كلمة رخصة لا تأتي إلا بعد تحريم أو بعد منع، إلا بعد تحريم أو بعد منع. فهنا كلمة رخصة جاءت بمعنى الأمر البديل عن الماء عند عدم وجدان الماء وهو التيمم. وقد تأتي الرخصة بمعنى الأمر المباح الذي لم يسبق بنهي وهذا له ألفاظ وأحاديث وردت أشار إلى بعضها ابن قيم الجوزية رحمه الله في يعني كلام له في تهذيب السنن تعليقا على حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في كذا وكذا فقال هذا الترخيص كان في إباحة. الآن أبغى أتذكر المسألة ماني متذكرها، أظن في حديث أبي سعيد في أنه رخص للحاجم أو رخص للصائم في أن يحتجم أو كذا، ناسي والله البحث، لكن بحث فيه لابن قيم الجوزية تكلم فيه عن كلمة رخصة وأنها قد تأتي في الأمر الذي لم يسبق بنهي ويأتي فيه استعمال كلمة رخصة طيب مسألة، قول عمار بن ياسر رضي الله عنه فمسحنا يومئذ إلى المناكب. المناكب هي الأكتاف، ومعنى مسحنا إلى المناكب يعني ضربنا على التراب ومسحنا أيدينا إلى المنكب، مسحنا اليد إلى المنكب. هذا التصرف من عمار بن ياسر هل كان بعلم الرسول وبعد اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان تصرف من عمار ومن معه قبل أن يعلمهم الرسول كيفية التيمم؟ هل كان هذا التصرف من عمار ومن معه ممن فعلوا هذا قبل أن يعلموا صفة التيمم من الرسول، أو هذا الفعل منهم بإيش؟ بأمر الرسول وباطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بالمعنى الثاني هذا معناته قول الرسول إنما يكفيك كذا، وضرب على الأرض ضربة ونفخ على يديه ثم مسح على وجهه ومسح على كفيه فقط، معناه هذا أقل ما يجزئ في التيمم، وهذا أكثر ما يجزئ في التيمم أن يكون المسح اليدين إلى المنكبين. لكن ورد بسند صحيح عن عمار بن ياسر ذكره ابن المنذر في كتاب الأوسط أنه خطب مرة وقال التيمم ضربة على الأرض يمسح بها الكفان والوجه، يمسح بها الكفان والوجه فقط، ضربة، ذكر هذه الصفة. فدل ذلك أن هذا الفعل الذي جاء من كلام عمار في هذه الرواية إنما هو يحكي أنهم سمعوا الحكم أنه جاءت رخصة التيمم أن نتيمم بالتراب، لكن ما شافوا كيف صفة التيمم، فضربوا على الأرض ومسحوا إلى المناكب. فلما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم الرسول كيف هي صفة التيمم فقال إنما يكفيك كذا. فقوله إنما يكفيك كذا وعدم ورود غير هذه الصفة دليل أن هذه الصفة هي صفة التيمم. مسألة، إذن فهمنا الآن توجيه هذه الرواية في قوله فمسحنا يومئذ إلى المناكب. طيب صح عن ابن عمر أنه قال التيمم ضربتان، ضربة لليدين إلى المرفقين وضربة للوجه، هذا بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. فأقول يظهر أن التيمم له هاتان الصفتان، الصفة الأولى ضربة واحدة يمسح الكف، يمسح ظهر اليمنى ببطن اليسرى وظهر اليسرى ببطن اليمنى ثم يمسح الوجه، أو صفة ثانية يضرب ضربة ويمسح الكف بنفس الصفة إلى المرفق ثم ضربة ثانية ويمسح الوجه، لأن هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، فتكون هذه صفة ثانية للتيمم، وهذا من باب اختلاف التنوع، وقد أخذ بعض أهل العلم بهذا الذي ورد عن ابن عمر. ونحن طريقتنا وهي طريقة إن شاء الله السلف الصالح وهي طريقة أهل السنة والجماعة أن ما ورد عن الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه له حكم الرفع، له حكم الرفع. فتكون هذه صفة وهذه صفة، هذه صفة وهذه صفة في التيمم ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى التي بضربة واحدة وبالكفين فقط ثابتة بالسنة الصريحة، والصفة الثانية التي هي بضربتين ويمسح فيها اليد إلى المرفقين ثابتة بالسنة الضمنية، وهي ما جاء عن ابن عمر مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. يعني لا أحد يطلع لي يقول لي طيب ليش ما قلنا إلى المناكب؟ قلنا لك إنه هذا بيان التصرف حصل من عمار قبل ما يشوف الصفة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التيمم. أيضا هذا التيمم من بركات السيدة عائشة رضي الله عنها. مسألة من بركات السيدة عائشة أن الرجل العظيم، أن الرجل العظيم الكبير المكانة لا ينقص من مروءته ولا ينقص من قدره أن يراعي ما تريده زوجته، ما تريده زوجهم، حتى ولو كان شيء ضاع يريد أن يبحث عنه، بل وممكن يكلف أيضا أصحابه بأن يساعدوه في هذا الأمر. ألا ترى إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الأمر الذي حصل، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فقط الرسول وقف في هذا الموضوع بل حتى أصحابه رضي الله عنه حتى أصحابه صلى الله عليه وسلم وقفوا معه في هذا الموضوع، وقفوا معه في هذا، بل أخر الركب كله. عشان كده زعل أبو بكر، قال فتخلفت لالتماس، فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها للناس، فتغيظ عليها في حبسها للناس. هذا أبو بكر، لكن هذا الفعل فعل الرسول، فإذا مثل هذا الأمر لا غضاضة فيه ولا إنقاص من مروءة الرجل أن يفعله من أجل أهلي. بعض الناس ترى يتحرج من أمور ما فيها شيء. مثلا اليوم عندنا مرة يشوفوها شغلة كبيرة إنك تذكر مثلا اسم بنتك ولا اسم مرتك، ترى ما فيها شيء، لو كان فيها عيب ولا نقص في المروءة لكان أولى الناس في تركها مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما سمعنا أنهم كانوا يتحرجون في مثل هذه الأمور. فهذا من بركات قصة السيدة عائشة رضي الله عنها، من بركات قصة السيدة عائشة رضي الله عنها. مسألة أورد المصنف رحمه الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أقول ذكرنا وجه إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث في أول كلامنا عن التيمم، ومقصود المصنف من إراده أنه سمى التراب إيش؟ طهور، أي أنه رافع للحدث، أي أنه رافع للحدث. ومقتضى ذلك أن الإنسان يجوز له عند عدم وجدان الماء أن يتيمم، أن يقصد الصعيد الطيب ليرفع الحدث الذي هو عليه. وقوله طهورة يشمل الحدث الكبير والحدث الصغير، يشمل الحدث الكبير والحدث الصغير. وقوله طهورة يدل على مسألة هي فرع أنا أذكرها. إذا كان الإنسان لا يجد الماء فإيش الحكم؟ أن يتيمم. طب هل يجوز له في هذه الحالة أن يأتي أهله وهو يعلم أنه ما عنده ماء بس لازم يتيمم؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم منهم من يفعل هذا ومنهم من يفعل هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه الموافق لدلالة النصوص أنه لا حرج على الإنسان في ذلك، لا حرج على الإنسان في ذلك. فلو كان الإنسان في سفر وما عنده ماء وأهله معه وأراد أن يأتيهم، لا يقول أنا ما أمتنع عن إتيانهم حتى أجد الماء، لا مانع وتيمم، لا حرج في ذلك. فالأمر إن شاء الله واسع، الأمر إن شاء الله واسع. مسألة ذكر المصنف رحمه الله رواية ثانية لقصة سبب نزول الآية، فذكر أن عائشة رضي الله عنها استعارت من أسماء قلادة. القلادة هي ما يحيط بالرقبة، ما يحيط بالرقبة. قال فهلكت يعني ضاعت، هلكت هنا بمعنى ضاعت. قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في طلبها فأدركتهم الصلاة. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشي وعائشة جلست في محلها تدور على القلادة، فلما مشي الرسول افتقد عائشة فقالوا له والله عائشة جالسة هناك بتدور على القلادة، فأرسل الرسول صحابة يدوروا لها على الأكد ويأتوا بها. فلما مشوا إلى هناك ماذا حصل؟ قال فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. هذا محل الشاهد للمسألة اللي ذكرناها في فاقد الطهورين، في فاقد الطهورين، واضح؟ لأنه كان حكمهم هناك ما في إلا طهور واحد وهو الماء، فقدوه ماذا صنعوا؟ فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. طيب إحنا اليوم لو واحد فقد الطهورين ما في ماء ولا في تراب أو ما يقدر يتيمم، حتى التيمم ما يقدر يتيمم لأي سبب، فاقد الطهورين ماذا يصنع؟ نقول يصلي كحاله، يصلي كحاله، وهذا مأخوذ من هذه القصة. ثم قال فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فما أمرهم بإعادة الصلاة إنما أكرم. ثم نزل حكم التيمم، فقال فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا يعني لعائشة، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا. في أكثر من قصة الإفك، في أكثر من قصة الإفك اللي صار، والله أنزل براءتها من سابع سماء، برأ السيدة عائشة. فانظر إلى حال هذه السيدة أم المؤمنين وتبرئة الله لها وإكرام الله لها وما لها من الأيدي البيضاء والبركات التي نزلت بسببها آيات، وانظر إلى حال هؤلاء الرافضة الذين يطعنون فيها وينسبونها إلى الزنا وينسبونها إلى أمور الواحد فيهم ما يرضى أن ينسب هو أو أحد من شيوخه إليها، فكيف يرضاه إلى عائشة أم المؤمنين وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم ممن كان معها رضي الله عنها. انظر إلى الفرق. نعم. قال وجعل للمسلمين فيه بركة. ذكرنا لكم بعض بركات قصة ضياع العقد للسيدة عائشة. هذا الحديث الأخير بوب عليه في بعض الروايات الإمام ابن ماجه باب ما جاء في التيمم. الحديث اللي قبلها بوب عليها الإمام ابن ماجه في بعض الروايات باب ما جاء في السبب. في الرواية اللي عندنا لا، كل الأحاديث اندمجت مع بعض، فدمج الشيخ بابين في باب واحد، ولعل هذا هو الأخير، لعل هذا التصرف هو الأخير. وفي هذه الرواية لا توجد كلمة أبواب التيمم، لا توجد كلمة أبواب التيمم. نعم، نقرأ الباب التالي.
قال رحمه الله تعالى باب في التيمم ضربة واحدة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال عمر لا تصلي. فقال عمار بن ياسر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل أنهما سأل عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم ويديه، وقال سلمة ومرفقيه.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة، باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة. أورد فيه المصنف قصة عمر بن الخطاب مع عمار ابن ياسر، وهي من القصص العجيبة، وهي من القصص العجيبة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من مذهبه أن من لم يجد الماء ما يصلي، يوم يومين ثلاثة ما وجد الماء ما يصلي، حتى يجد الماء فيغتسل أو يتوضأ ثم يقضي ما فاته من الصلوات. وكان يتابعه على هذه الفتوى عبد الله ابن مسعود. فأتاه عمار وأخبره، قل له يا عمر أما تذكر القصة لما أنا وأنت أرسلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر وأجنبنا، الله أراد في هذه الليلة إحنا الاثنين أجنبنا، حصل أننا أجنبنا، فلما أصبحنا في الصباح ما عندنا ماء، قال أما أنا فتمعكت كما تتمعك الدابة على التراب وصليت، أما أنت فلم تصلي. فلما أتينا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار أما أنت فقد أصبت السنة، وإنما كان يكفيك هكذا. هذه صفة التيمم الآن التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ على هذا الترتيب. لعمار، أنا إيش قلت؟ ها؟ معاذ؟ أنا غلطان. التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار هكذا، ضرب الأرض على التراب ضربة واحدة، ثم نفخ في الكفين، ثم مسح الوجه، ثم مسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى، ومسح ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى فقط، لم يصل إلى المرفقين ولا شيء. هذه الصفة التي حصلت في هذا الموضوع. فلما تذكر عمر قال إن شئت يا أمير المؤمنين لا أحدث، قال لا أحدث به، حدث به نحملك ما تحملت. نرجع للقصة، فعلم الرسول عمار هذه الصفة، ثم التفت إلى عمار قال أما أنت فأصبت السنة، وأنت أما أنت يا عمر فلك الأجر مرتين، أجر إنك أنت يعني صبرت ألين جيت واغتسلت وصليت، وأجر إنك يعني حافظت على هذا الأمر وفعلته. لكن اللي أصاب السنة من؟ عمار، لأنه ما أراد أن الصلاة تتأخر، ما أراد أنه يخرج عليه الوقت، فتمعك واجتهد في هذا، ويبدو أنه كان عنده خبر بأن التيمم مشروع، لكن ما كان يعرف الصفة، ما كان يعرف الصفة، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة. خلاص، هذه قصة عمر مع ابن مسعود. ويظهر والله أعلم أنه بعد هذا عمر ترك ما كان عليه وتبع ما أخبر به عمار ابن ياسر. كلمة على الهامش، هذا أصل في من قال في من حدث ونسي. عمر نسي وتذكر من؟ عمار. الآن ممكن عمر يحدث هكذا، يقول حدثني عمار أني كنت معه في سفر وصار كذا وكذا، هذا بأصل في باب من حدث ونسي. مسألة الحديث الثاني يساعد ما ذكرت لكم من توجيه كلام ابن عمر. الحديث الثاني إيش فيه؟ فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عمارا أن يفعل هكذا، وضرب بيده للأرض ثم نفضها ومسح على وجهه، قال الحكم ويديه، وقال سلم ومرفقيه. فهذا يشير أنه له أصل عن الرسول قضية المسح إلى المرفقين، وقد جاءت ثابتة من فعل ابن عمر رضي الله عنه بأسانيد صحيحة، بأسانيد صحيحة. فيصير عندنا في التيمم كم صفة؟ صفتان، عندنا صفتان، الصفة التي ذكرناها والصفة الثانية ضربتان والمسح إلى المرفقين. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب في التيمم ضربتين. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم.
هذا يؤكد أنه في أصل لكون التيمم بضربتين، هذا يؤكد هذا الكلام أنه هذا وارد. لو لم يرد كلام ابن عمر لحكمنا بشذوذ هذه الرواية، وقلنا الرواية المحفوظة هي الرواية بضربة واحدة، لكن هنا هذا يدل أن الرسول علمهم هاتين الصفتين، صفة بضربتين وصفة بضربة واحدة، وصفة بالكفين فقط وصفة إلى المرفقين. هذا وارد وثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، أولم يكن شفاء العي السؤال؟ قال عطاء: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح.
نعم، هذه الزيادة من حيث الرواية والسند ضعيفة، اللي هي قول عطاء بلغني، يعني هذا مرسل من كلام التابع، لكن ترى المعنى صحيح، وأهل العلم يفتوا بهذا، وهذا الحديث من أخطر الأحاديث في مسؤولية الفتوى ومسؤولية الكلام في دين الله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك نذكره في مسائل. المسألة الأولى، قال في هذا الحديث أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات. أقول جاءت روايات أخرى لهذا الحديث أن هذه الحادثة حصلت في سفر، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أهل العلم أهل الفتوى كانوا بحضورهم، فاجتهدت الرفقة فيما بينها وقالت: ما نرى لك إلا أن تغتسل، لأنه أجنب احتلم. فلما اغتسل كز. ما معنى كز؟ يعني جاله برد، رعشة برد أدت إلى موته. الجرح باين ملتهب ودخل الماء إلى الجرح وصارت له هذه القضية ومات. خلاص. ويبدو أن هذه الرفقة التي كانت مع هذا الرجل لم يكونوا من أهل العلم، مجرد عندهم أحاديث، زي دحين بعض الشباب وطلبة العلم عنده أحاديث وحضر عند بعض الشيوخ، فينزل نفسه منزلة المفتي والمجتهد ويجلس يتكلم ويفتي في الناس ويرى نفسه أنه أهل لهذا. مسألة، هذا الحديث يبين خطورة تصدي مثل هؤلاء الذين لم يتأهلوا للفتوى وللكلام، فإن هؤلاء لا يعذرون، إذا أفتوا فتوى تضرر منها الناس، مثل حديث من تطبب فهو ضامن. تطبب يعني للساعة، ما هو طبيب يعني، ها، ويجي يتجرع على الناس يطببهم ويسوي لهم أصفار، فإذا تضرر الناس بسبب طبه فهو ضامن، في حكم القاتل خطأ ما فيها. لذلك ما ينبغي لمن لم يتأهل أن يتصدى لهذه المواطن. يا أخي، ما أنت أهل، لا تآذي الناس. ترى أنت مو بس تآذي الناس، ترى أول ما تضر إلا نفسك. كيف؟ أقول لك شوف هذا الحديث إيش يقول الرسول: قتلوه قتلهم الله، يدعو عليهم. أولم يكن شفاء العي السؤال؟ خلاص، كان ينبغي أن يقولوا ما ندري، استني ألين نوصل إلى الرسول أو نرجع إلى أهل ألين أهدى، ما نستعجل، خليك ما يضر، لا تعمل شيء، لا تصلي. هذا اللي كان ينبغي انه يصير. ليش تستعجل انت تفتي وانت ما عندك علم ولا عندك خبر ولا عندك دراية بهذا الموضوع؟ طلبت العلم على عيني وعلى راسي، انت تحضر عند المشايخ على عيني وعلى راسي، لكنك لست اهلا للفتوى، اهلا للكلام. ترى انت تغرم، ترى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسألك عن هذه الامور كلها. ما يصير تتصدى لهذه الامور وانت لست لها باهل. لا يغرك الشيطان، لا تغرك نفسك الأمارة بالسوء تتكلم في هذه الأمور بغير علم فتضر ولا تنفع وتجور على نفسك ولا تعدل معها. قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال. كان ينبغي أن يؤخروا الأمور، يقول والله ما ندري، استني احنا باقي لنا قليل ونجي. شفت الصحابة رضوان الله عليهم اللي كانوا معهم في الطريق ومروا على قرية، مروا على قبيلة، فقالوا لهم اطعمونا احنا انقطع بنا ما معانا شيء، ما رضيوا. شوية جوهم قالوا شيخ القبيلة لدغته عقرب، أفيكم راقي؟ فقام واحد من الصحابة قال أنا أرقيه، فرح رقاه بالفاتحة، قرأ عليه الفاتحة خلاص. دحين نشوف هذا مو راقي ولا قد مارس الرقية ورقى بالفاتحة ولا يدري عن الفاتحة إنها راقية رقية، والله قرأ عليه الفاتحة كم مرة، فكأنما نشط اللذيغ هذا من عقال، نشط راح عنه نفعات الرقية. وهذا يدل أن أمر الرقية إن شاء الله كل إنسان يقدر عليه. فأعطوهم غنم، رؤوس غنم، شيخهم كان يبغي يروح عليهم بعد إرادة الله، هذا رقاو فأعطوهم كم رأس غنم، فأخذوا وجوا ماشيين. كنا نطلب منهم صدقة ما أعطونا، ودحين أعطونا، هاي تعالوا نتقاسم. إيش قالوا الصحابة؟ قالوا لا، احنا ما ندري انت اكتسبتها بوجه حلال ولا بوجه حرام، استنى لين نروح للرسول صلى الله عليه وسلم ونعرض عليه اللي صار. هذا التصرف الصح. راحوا عرضوا للرسول، قال ما ادراك انها رقيه؟ وقال اضربوا لي معكم بسهم ومشي عشان يبين لهم انها حلال. لكن شوف التصرف الصح، انتظروا حتى ناتي الى رسول الله، ما احنا مستعجلين، ايش اللي عجلنا؟ مع أنهم كانوا محتاجين، كانوا يطلبوا الصدقة من أهل القبيلة، يطلبوا معروف، وبرضو صبروا وما قدروا يسوي شيء لين وصلوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروا القصة. هكذا التصرف الذي ينبغي أن يكون. مسألة، لو حصل للإنسان مثل هذا الأمر وجاءته جراحة في رأسه أو في ذراعه ويستطيع أن يغسل بقية بدنه ولا يصل إلى الجرح، ممكن يفعل هذا، فيمسح على محل الجرح أو يمسح حوالين الجرح ويترك الجرح. إن كان على الجرح والجرح صغير يعني لا يستوعب كل العضو أو أغلب العضو، عليه لفافة، يمسح على اللفافة ويغسل للباقي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. هذا حكم مثل هذا الأمر، هذا حكم مثل هذا الأمر. فإن كان الجرح في جميع العضو ولا يستطيع أن يوصل للعضو نهائي، فينتقل من الغسل إلى التيمم وخلاص انتهى الموضوع. وقد ورد عن ابن عمر برضو الجمع بين الغسل وبين التيمم، بين الغسل وبين التيمم إذا كانت القضية تحتاج مثل هذا الأمر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. كيف الوقت؟ في أسئلة بعدين؟ هذه المسألة يتعلق.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول هل المسح على العمامة والخمار لهما نفس شروط المسح على الخفين من تحديد المدة وأن يلبسهما على طهارة؟
لا، لن يأتي في المسح على العمامة وعلى الخمار نفس الشروط التي وردت في المسح على الخفين، فالأمر في ذلك واسع، لا نضيق ما وسعه الله علينا، فهذا الأمر واسع إن شاء الله في المسح على الخمار وفي المسح على العمامة، والأمر في ذلك لا يشترط فيه ما يشترط في المسح على الخفين.
هل يجوز التيمم برمل البحر؟
ايش يقصد رمل البحر؟ يعني جوة الموية ولا اللي برا يعني؟ الظاهر انه يجوز التيمم بذلك. احنا قلنا في كلامنا ويجوز التيمم بالارض السبخة، بالارض السبخة اللي هي فيها ملح، فالتيمم بماء البحر جائز لا حرج فيه، لانه ايضا من الصعيد الطيب، يعني يقصد الشيخ في السؤال الا على شط البحر، فهذا تراب ورمل يجوز ان يتيمم الانسان به. نعم.
حسن الله لكم. هذا يقول من فقد الطهورين هل يصلي إذا دخل وقت الصلاة أم ينتظر حتى قبيل خروج وقت الصلاة لعله يجد ماء؟
لا يشترط ذلك، ولو صلى في أول الوقت ثم وجد الماء بعد ذلك لا يشترط، لا يطلب بأن يعيد الصلاة، فإن الإنسان يؤدي الواجب عليه بحسب حاله وقت وجوبه ولا يكلف بأمر زائد على ذلك. نعم.
إذا كان في سفر وليس لديه إلا ماء للشرب فهل يجوز أن يشرب منه ويتيمم وقت الصلاة؟
نعم، هذا معنى أنك لا تجد الماء حكما، هذا من صور عدم وجدان الماء حكما، لأن الماء الموجود تحتاجه للأكل، تحتاجه الشرب فلا تضيعه، فلا تضيعه، أو كان الماء لا يكفي للغسل، أو كان لا يكفي للوضوء، فلا تضيع هذا الماء، احتفظ به وتيمم. ولا شيء عليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى أبواب التيمم، باب ما جاء في التيمم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أبواب التيمم، باب ما جاء في السبب. قال: حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: سقط عقد عائشة رضي الله عنها فتخلفت لالتماسه، فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم. قال: فمسحنا يومئذ إلى المناكب. قال: فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال: ما علمت إنك بركة، إنك لمباركة. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم تحويل قال: وحدثنا أبو إسحاق الهروي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر جميعا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
خلاص. في حديث عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة.
باب ما جاء في التيمم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
هذا الباب اختلفت فيه نسخ سنن ابن ماجه، ففي النسخة التي حققها الشيخ شعيب الأرناؤوط باب ما جاء في التيمم، ووضع أبواب التيمم، عنوان أبواب التيمم بين معقوفتين، إشارة إلى أنها ليست في النسخة، ليست من المخطوط. وفي نسخة أخرى لسنن ابن ماجه محققة ومراجعة على مخطوطات صحيحة لابن ماجه، فيها أبواب التيمم من نفس تصرف المصنف رحمه الله، وفيها أن عنوان الباب الأول باب ما جاء في السبب، ثم يأتي الباب الثاني باب ما جاء في التيمم. أورد تحت باب ما جاء في السبب حديث عمار وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأورد تحت باب ما جاء في التيمم قصة عائشة وعقدها مع أسماء، قصة عائشة وعقدها مع أسماء. وهذا من تصرف الإمام ابن ماجه رحمه الله في روايته لهذا الكتاب، في روايته لهذا الكتاب. كان العلماء في السابق لما يصنفون الكتاب، كتاب لهم مثل البخاري، مثل مسلم، مثل أبو داود، مثل أبي داود، مثل الترمذي، مثل النسائي، يجلس ويقرأه على الطلاب ويسجل الطلاب الكتاب كل مجلس بمجلس حتى يتم الكتاب. هؤلاء الطلاب الذين حصل لهم سماع الكتاب من الشيخ يذهبون عن الشيخ ويحدثون بالكتاب عن الشيخ، ويكون هذه المجالس التي قرأ الشيخ فيها الكتاب تسمى رواية، فهذه الرواية الأولى للكتاب. يجلس الشيخ مرة ثانية لإقراء الكتاب، فيحصل له أن يقدم أو يؤخر، يحذف أبواب، يدمج بابين مع بعض، يزيد حديث، يحذف حديث، فيسمع الطلاب في المرة الثانية الكتاب وفيه هذه التعديلات ويمشون، فيصير هذه رواية ثانية للكتاب وقع فيها تعديلات، وقع فيها تعديلات بتقديم باب، بتأخير باب، بدمج بابين، بحذف باب، بزيادة حديث، بحذف حديث. هذا السبب ما ترونه من كلام المحقق في الهامش، أنه يقول هذا الحديث ليس في هذه النسخة، هذا الحديث موجود في النسخة سين، هذا الباب ليس موجود في النسخة، هذه الترجمة مقحمة في هذه النسخة، وهكذا. فالذي حصل هنا مع سنن ابن ماجة يبدو أنه مثل ذلك. الإمام في رواية لم يقل أبواب التيمم، لأنها كلها ثلاثة بابين، ثلاثة أبواب، أربعة بابين، ما يحتاج أن يكتب عليها أبواب التيمم. وفي رواية قال أبواب التيمم، يبدو هذه الرواية الأولى قال أبواب التيمم، الرواية الثانية حذف منها كلمة أبواب التيمم. في الرواية الأولى قال باب ما جاء في السبب، يعني سبب التيمم، سبب مشروعية التيمم أو الأمر الذي حصل فشرع الله التيمم. في الرواية الثانية كأنه رأى أنه ما في داعي لباب ما جاء في السبب، خلاص ندمج البابين، باب ما جاء في التيمم مع باب السبب تحت باب ما جاء في التيمم. معناته روايتنا احنا الثانية. واضح ايش اللي حصل؟ هذا اللي حصل في سنن الترمذي، ومثله ترى يحصل في صحيح البخاري، ومثله يحصل في صحيح مسلم، ومثله يحصل في سنن أبي داود، ومثله يحصل في سنن الترمذي، ومثله يحصل في سنن النسائي. الروايات مثل اليوم عندنا كلمة الطبعات، الطبعات اللي يتصرف فيها المصنف. طبعا كل مجلس درس الشيخ فيه كتابه، الكتاب الذي صنفه، ينطلق تلاميذه في هذا المجلس بروايتهم له، ويشتهر من هؤلاء التلاميذ واحد أو اثنين أو ثلاثة يروون هذا الكتاب عن الشيخ بهذه الطريقة. عشان أوضح لك صورة واضحة مرة، يذكر أن الإمام مالك أول ما بدأ الموطأ وضعه ووضع فيه 10,000 حديث، ثم استمر يدرس فيه لمدة 40 سنة إلى قبيل وفاته، إلى السنة اللي مات فيها رواية يحيى بن يحيى الليثي، في السنة اللي مات فيها الإمام مالك قبل موته بسنة سمع منه الموطأ. كم عدد الأحاديث في الموطأ في الرواية الأخيرة؟ خلاص حوالي 1500 بالمراسيل والبلاغات والمقاطيع وكذا، 1500 من كم؟ من 10,000. يعني الشيخ كان كل مرة يعيد قراءة الكتاب ويقرأه على الطلاب ويحذف أحاديث ويغير في التراجم والأبواب. الآن موجودة عندنا مجموعة من النسخ متقاربة في عدد الأحاديث، لكن فيها اختلاف في التبويبات، فيها اختلاف في تعليقات الإمام مالك. هذا مثال واضح، مثال واضح. عندنا رواية يحيى بن يحيى الليثي عندنا رواية القعنبي، عندنا رواية أبي مصعب الزهري، عندنا رواية محمد بن الحسن الحدثاني، عندنا رواية محمد بن الحسن الشيباني، عندنا عدة رواية ابن زياد، عندنا عدة روايات لموطأ الإمام مالك فيها اختلاف. في هذا مثله، هذا اللي عندنا الآن في سنن ابن ماجه مثل هذا، وهذا دليل على أن الإنسان ناقص، وأنه الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلة، وأن علمه يتجدد ليس بثابت. هو مصنف الكتاب، وكل ما يقرأ الكتاب على الطلاب تبدو له أمور يعدلها، أمور يزيدها، أمور يحذفها، فيحصل هذا الذي أنتم ترونه. المسألة الثانية، باب ما جاء في التيمم. التيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة القصد، والمراد به شرعا قصد الصعيد الطيب من أجل التطهر، قصد الصعيد الطيب من أجل التطهر. ويعتبر التيمم من أمور الدين التي ييسر الله عز وجل فيها على العباد. ذكرت لكم مرة أن الدين يقوم على 5 مقاصد شرعية: الأول تحقيق التعبد لله سبحانه وتعالى، الثاني جلب المصالح ودرء المفاسد، الثالث التيسير والرحمة على الناس، الرابع الإحسان بزيادة الأخلاق والرقي بالإنسان إلى مقامات الإحسان، الخامس حفظ الأمة والجماعة. هذا الباب والباب الذي قبله، وستأتي أبواب كلها من باب تحقيق المقصد الثالث اللي هو مقصد التيسير والرحمة على الناس. إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى على الناس أن شرع لهم إذا لم يستطيعوا استعمال الماء أو لم يقدروا على الماء أن يتيمموا، أن يقصدوا الصعيد الطيب ليتيمموا. وجعل الصعيد الطيب محلا لأن يتطهر الإنسان به، هذا من خصائص هذه الأمة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن جعل له الصعيد الطيب موضع صلاة وموضع طهور، فقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكان الناس قبلنا لا يصلون إلا في بياعهم وكنائسهم، وكانوا لا يتطهرون بهذه الطريقة التي نحن عليها، وهذا اليسر الذي يسره الله. فمن رحمة الله أن يسر للناس إذا أصابهم مرض أو لم يقدروا على استعمال الماء لغلو ثمنه أو لخشية أمر من الأمور، فإنهم يقصدون الصعيد الطيب ويتيممون به، يرفعون عنهم الحدث. واختلف العلماء هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ ما الفرق؟ لو قلنا أنه رافع للحدث فمثله مثل الماء، لا يزول حكم التطهر به حتى ينتقض التيمم. وإذا قلنا إنه مبيح فهذا التيمم تصلي به الصلاة فقط، صلاة واحدة فقط، وإذا أردت صلاة ثانية تتيمم مرة ثانية. وأكثر كلام أهل العلم وأرجح كلام أهل العلم في هذه المسألة أن التيمم رافع للحدث وليس فقط مبيح. فلك بالتيمم أن تصلي ما شئت، وأن تقرأ القرآن وتلمسه كما تشاء حتى ينتقض هذا التيمم بناقض من نواقض الوضوء، بناقض من نواقض الوضوء. فحكم التيمم كحكم الوضوء. واختلفوا في الصعيد الطيب ما هو، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، واختلفوا في المقصود بالصعيد الطيب. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالصعيد الطيب هو كلما صعد على وجه الأرض، كلما صعد على وجه الأرض سواء من جنس الأرض، كلما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض، فهذا هو الصعيد الطيب. فيجوز أن تتيمم على التراب، على الرمل، على السبخة، على الحجر إذا كان عليه تراب أو غبار، كل ما صعد على وجه الأرض وهو من جنس الأرض جاز لك أن تتيمم. مر معنا حديث في الطهارة إذا تتذكروا أن الرسول مر به رجل فسلم عليه، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جدار وضرب يده عليه وتيمم، ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهذا هو من الصعيد الطيب، حتى أرض الزرع أرض الحرث هي من الصعيد الطيب، وإن كان لا يوجد فيها غبرة مثل الرمل لكنها هي من الصعيد الطيب، هي من الأرض الطيبة. ولا يجوز رفع الحدث في التيمم بالأرض النجسة، الأرض النجسة لا يجوز لأنها ليست بطاهرة، فلا يجوز رفع الحدث بها، إنما بالأرض الطاهرة التي لا يرى عليها نجاسة، التي لا يرى عليها نجاسة. والله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تكلم العلماء في عدم وجدان الماء كلام طويل، خلاصته أن عدم وجدان الماء إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا. الحقيقي أن ينعدم الماء فلا يوجد ماء، والحكمي أن يوجد ماء ولكن لا يكفي للوضوء للغسل أو تحتاجه للطعام أو للشراب، أو يوجد ولكن بعيد في البئر وليس لديك ما ترفع به الماء من البئر، أو موجود ولكن بسعر غالي، أو موجود ولكن في مكان بعيد يشق عليك أن تصل إليه وقد تخشى خروج الوقت. فإذا هذه كلها صور عدم وجدان الماء الحكمي. الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن لم تجدوا ماء إما عدم وجود حقيقي بأن يفقد الماء نهائي، وإما عدم وجود حكمي كالصور التي ذكرناها. مسألة أورد المصنف في هذا الباب حديث عن عمار بن ياسر أنه قال سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه. الحديث أقول لا نذكر القصة كاملة. فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم، قال فمسحنا يومئذ إلى المناكب. فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقالت ما علمت إنك لمباركة، ما علمت إنك لمباركة. أقول مسألة في هذه القصة بيان السبب الذي من أجله حصل حكم التيمم ونزل حكم التيمم، بسبب ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، بسبب ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، والناس تخلفوا وتأخروا يبحثون عن هذا العقد ولم يجدوه، ودخل وقت الصلاة ولم يجدوا ماء فما عرفوا كيف يصلوا، فمنهم من صلى على حاله ومنهم من انتظر وقد ترتب على هذه القصة بركات كثيرة. من أهم هذه البركات الأحكام الشرعية التي سنشير إليها في المسائل التالية. ولذلك هو يقول ما علمت أنك لمباركة، وهي ليست بأول بركات آل بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالبركة معناتها كثرة الخير، كثرة الخير واستقراره وثبوته، كثرة الخير واستقراره وثبوته. مسألة في هذه القصة تغيظ أبو بكر على من؟ على عائشة، لأنه هو ينظر لها نظر الأب إلى ابنته، صحيح أم المؤمنين لكنه هو ينظر لها أنها ابنتهم. وسبب تغيظ ماذا؟ ليس أمرا شخصيا، سبب التغيظ أنه رأى الناس تعطلوا وانحبسوا بسبب البحث عن هذا العقد الذي ضاع. في النهاية فين طلع العقد؟ تحت الناقة التي كانت تركبها عائشة، فلما قامت الناقة وجو يمشوا لقيوا العقد تحتها. سبحان الله، فهذه من الله عز وجل حكمة. عائشة حصلت له، أبو بكر حصلت له مع ابنته عائشة قصة أخرى. كان مرة جالس مع الرسول وعائشة ونام الرسول، وكانوا صار في زعل بين عائشة، أغضبت عائشة الرسول، فكان أبو بكر رضي الله عنه ينخس عائشة في جنبها من أجل موقفها وكلامها مع الرسول، تتكلم في حكم الزوجة مع زوجها، ورأى أبو بكر أن هذا الأمر لا يصلح بهذه الطريقة فصار ينخسها في جنبها خلاص. فلما رأى الرسول أبا بكر كان يريد أن يضرب عائشة قال لا ضرب لا، فخرج أبو بكر، غاب أبو بكر ورجع، وإذا الرسول وعائشة يتمازحان ويضحكان، فقال أبو بكر أدخلاني في سلمكما كما أدخلتموني في حربكم. كنتم الزائرين المتحاربين ودخلتوني، دحين دخلوني، ده إيش الهرجة ضحكوني معكم. يكلم بنته ويكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حال الأب مع ابنته رضي الله عنه ورضي الله عنها، وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم، العبارة بهذه الصيغة هي التي يعبر عنها في علوم القرآن بسبب النزول. شوف هذا المعنى كان واضح عند الإمام ابن ماجه، حتى أنه بوب باب ما جاء في السبب، يعني سبب نزول، فهذه القصة هي سبب نزول حكم التيمم. زي مثلا قصة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، بسبب شكواها نزلت هذه الآيات. وهكذا أسباب نزول عديدة تحدث، حوادث وأمور، فينزل من القرآن ما يتحدث عنها ويفصل فيها ويحكم فيها. والعلماء يقولون القرآن على نوعين، منه ما نزل ابتداء بلا سبب، ومنه ما نزل مرتبطا بسبب. والسبب هو السؤال أو الحدث الذي تنزل الآية أو السورة من أجله لبيان أمر يتعلق به، واضح؟ فقوله في هذه الرواية فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم دليل على أن هذه القصة هي من أسباب نزول هذه الآية أو هذه الآية المتعلقة بالتيمم. وهذا الحدث ومعناه كان واضحا عند الإمام ابن ماجة، حتى أنه بوب في تبويب قال باب ما جاء في السبب، باب ما جاء في السبب. وهذه أول بركة في هذا الموضوع، وهي بركة إيش؟ بركة نزول حكم التيمم، والسبب فيه ضياع عقد عائشة. هذه أول قضية. مسألة في رواية ستأتي في الباب أن الناس لما بحثوا عن العقد ودخل وقت الصلاة وخشوا أن يخرجوا وفقدوا الماء، ماذا صنعوا؟ صلوا كما هم. أقرهم الرسول ولا ما أقرهم؟ العلماء استدلوا به على أن من فقد الطهورين صلى كحاله، على أن من فقد الطهورين صلى كحاله وتصح صلاته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وهذه البركة الثانية من هذه القصة، إذ استحصل من بركة ضياع عقد عائشة أن عرفنا حكم فاقد الطهورين، فإن الصحابة الذين صلوا على حالهم ما كانوا يعرفوا حكم التيمم، حكمهم كحكم فاقد الطهور، ما كانوا يعرفوا إلا الماء، فدل ذلك أن حكم فاقد الطهورين بعد هذا نزل التيمم، فقد طهور الماء وفقد التراب، ما عنده تراب وصار فاقد الطهورين يصلي كحاله كما فعل هؤلاء الصحابة. فإنه لم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يعيدوا الصلاة، بل أقرهم على صلاتهم. وهذه البركة الثانية في هذا الموضوع. مسألة في تصرف أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع عائشة وتغيظه، فيه أن الأب يقتاض على أولاده أو يقتاض على ولده، وأنه يراعي مصالح الناس ويراعي مصالح المسلمين، حتى ولو كان ولده من أهل الفضل، حتى لو كان ولده من أهل الفضل. انظر كيف تصرف أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. مسألة قوله في هذا الحديث الرخصة في التيمم، قوله الرخصة في التيمم، هنا الرخصة بمعنى الأمر البديل عن الماء عند فقد الماء أو عند عدم وجدان الماء. وقد تأتي الرخصة بمعنى الإباحة التي لم تسبق بشيء، بمعنى الإباحة التي لم تسبق بشيء، مثل قوله سبحانه، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني يحب أن يأتي الأمور التي أباحها ولو لم تسبق بالتحريم. وقد نبه على هذا ابن قيم الجوزية في بعض الكلام له في تهذيب السنن، ردا على الذين يقولون كلمة رخصة لا تأتي إلا بعد تحريم أو بعد منع، إلا بعد تحريم أو بعد منع. فهنا كلمة رخصة جاءت بمعنى الأمر البديل عن الماء عند عدم وجدان الماء، وهو التيمم. وقد تأتي الرخصة بمعنى الأمر المباح الذي لم يسبق بنهي، الذي لم يسبق بنهي. وهذا له ألفاظ وأحاديث وردت أشار إلى بعضها ابن قيم الجوزية رحمه الله في يعني كلام له في تهذيب السنن، تعليقا على حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في كذا وكذا، فقال هذا الترخيص كان في إباحة. الآن أبغى أتذكر المسألة، ماني متذكرها، أظن في حديث أبي سعيد في أنه رخص للحاجم أو رخص للصائم في أن يحتجم أو كذا، ناسي والله البحث، لكن بحث فيه لابن قيم الجوزية تكلم فيه عن كلمة رخصة وأنها قد تأتي في الأمر الذي لم يسبق بنهي، ويأتي فيه استعمال كلمة رخصة، يأتي فيه استعمال كلمة رخصة. طيب، مسألة: قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: فمسحنا يومئذ إلى المناكب. المناكب هي الأكتاف، ومعنى مسحنا إلى المناكب يعني ضربنا على التراب، ومسحنا أيدينا إلى المنكب، مسحنا اليد إلى المنكب. هذا التصرف من عمار بن ياسر هل كان بعلم الرسول وبعد اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان تصرف من عمار ومن معه قبل أن يعلمهم الرسول كيفية التيمم؟ هل كان هذا التصرف من عمار ومن معه ممن فعلوا هذا قبل أن يعلموا صفة التيمم من الرسول، أو هذا الفعل منهم بإيش؟ بأمر الرسول وباطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بالمعنى الثاني هذا، معناته قول الرسول إنما يكفيك كذا، وضرب على الأرض ضربة ونفخ على يديه ثم مسح على وجهه ومسح على كفيه فقط، معناه هذا أقل ما يجزئ في التيمم، وهذا أكثر ما يجزئ في التيمم، أن يكون المسح اليدين إلى المنكبين. لكن ورد بسند صحيح عن عمار بن ياسر، ذكره ابن المنذر في كتاب الأوسط، أنه خطب مرة وقال: التيمم ضربة على الأرض يمسح بها الكفان والوجه، يمسح بها الكفان والوجه فقط، ضربة، ذكر هذه الصفة. فدل ذلك أن هذا الفعل الذي جاء من كلام عمار في هذه الرواية إنما هو يحكي أنهم سمعوا الحكم، أنه جاءت رخصة التيمم، أن نتيمم بالتراب، لكن ما شافوا كيف صفة التيمم، ما شافوا كيف صفة التيمم، فضربوا على الأرض ومسحوا إلى المناكب. فلما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم الرسول كيف هي صفة التيمم، فقال: إنما يكفيك كذا. فقوله إنما يكفيك كذا وعدم ورود غير هذه الصفة دليل أن هذه الصفة هي صفة التيمم. مسألة: إذن فهمنا الآن توجيه هذه الرواية في قوله: فمسحنا يومئذ إلى المناكب. طيب، صح عن ابن عمر أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة لليدين إلى المرفقين وضربة للوجه، هذا بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. فأقول يظهر أن التيمم له هاتان الصفتان: الصفة الأولى ضربة واحدة يمسح الكف، يمسح ظهر اليمنى ببطن اليسرى وظهر اليسرى ببطن اليمنى ثم يمسح الوجه، أو صفة ثانية يضرب ضربة ويمسح الكف بنفس الصفة إلى المرفق ثم ضربة ثانية ويمسح الوجه، لأنه هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، فتكون هذه صفة ثانية للتيمم، صفة ثانية للتيمم. وهذا من باب اختلاف التنوع، هذا من باب اختلاف التنوع. وقد أخذ بعض أهل العلم بهذا الذي ورد عن ابن عمر. ونحن طريقتنا، وهي طريقة إن شاء الله السلف الصالح، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، أن ما ورد عن الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه له حكم الرفع، له حكم الرفع. فتكون هذه صفة وهذه صفة، هذه صفة وهذه صفة في التيمم ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى التي بضربة واحدة وفي الكفين فقط ثابتة بالسنة الصريحة، والصفة الثانية التي هي بضربتين ويمسح فيها اليد إلى المرفقين ثابتة بالسنة الضمنية، وهي ما جاء عن ابن عمر مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. يعني لا أحد يطلع لي يقول لي طيب ليش ما قلنا إلى المناكب؟ قلنا لك إنه هذا باين التصرف حصل من عمار قبل ما يشوف الصفة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التيمم. أيضا هذا التيمم من بركات السيدة عائشة رضي الله عنها. مسألة من بركات السيدة عائشة أن الرجل العظيم، أن الرجل العظيم الكبير المكانة لا ينقص من مروءته ولا ينقص من قدره أن يراعي ما تريده زوجته، ما تريده زوجه، حتى ولو كان شيء ضاع يريد أن يبحث عنه، بل وممكن يكلف أيضا أصحابه بأن يساعدوه في هذا الأمر. ألا ترى إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الأمر الذي حصل، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فقط الرسول وقف في هذا الموضوع، بل حتى أصحابه رضي الله عنهم، حتى أصحابه صلى الله عليه وسلم وقفوا معه في هذا الموضوع، وقفوا معه في هذا، بل أخر الركب كله. عشان كده زعل أبو بكر، قال فتخلفت لالتماسه، فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها للناس، فتغيظ عليها في حبسها للناس. هذا أبو بكر، لكن هذا الفعل فعل الرسول، فإذا مثل هذا الأمر لا غضاضة فيه ولا إنقاص من مروءة الرجل أن يفعله من أجل أهلي. بعض الناس ترى يتحرج من أمور ما فيها شيء. مثلا اليوم عندنا مرة يشوفوها شغلة كبيرة إنك تذكر مثلا اسم بنتك ولا اسم مرتك، ترى ما فيها شيء. لو كان فيها عيب ولا نقص في المروءة لكان أولى الناس في تركها مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما سمعنا أنهم كانوا يتحرجون في مثل هذه الأمور. فهذا من بركات قصة السيدة عائشة رضي الله عنها، من بركات قصة السيدة عائشة رضي الله عنها. مسألة أورد المصنف رحمه الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أقول ذكرنا وجه إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث في أول كلامنا عن التيمم، ومقصود المصنف من إراده أنه سمى التراب إيش؟ طهور، أي أنه رافع للحدث، أي أنه رافع للحدث. ومقتضى ذلك أن الإنسان يجوز له عند عدم وجدان الماء أن يتيمم، أن يقصد الصعيد الطيب ليرفع الحدث الذي هو عليه. وقوله طهورة يشمل الحدث الكبير والحدث الصغير، يشمل الحدث الكبير والحدث الصغير. وقوله طهورة يدل على مسألة هي فرع أنا أذكرها. إذا كان الإنسان لا يجد الماء فإيش الحكم؟ أن يتيمم. طب هل يجوز له في هذه الحالة أن يأتي أهله وهو يعلم أنه ما عنده ماء بس لازم يتيمم؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم منهم من يفعل هذا ومنهم من يفعل هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه الموافق لدلالة النصوص أنه لا حرج على الإنسان في ذلك، لا حرج على الإنسان في ذلك. فلو كان الإنسان في سفر وما عنده ماء وأهله معه وأراد أن يأتيهم، لا يقول أنا ما أمتنع عن إتيانهم حتى أجد الماء، لا مانع وتيمم، لا حرج في ذلك. فالأمر إن شاء الله واسع، الأمر إن شاء الله واسع. مسألة ذكر المصنف رحمه الله رواية ثانية لقصة سبب نزول الآية، فذكر أن عائشة رضي الله عنها استعارت من أسماء قلادة. القلادة هي ما يحيط بالرقبة، ما يحيط بالرقبة. قال فهلكت يعني ضاعت، هلكت هنا بمعنى ضاعت. قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في طلبها فأدركتهم الصلاة. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشي وعائشة جلست في محلها تدور على القلادة، فلما مشي الرسول افتقد عائشة فقالوا له والله عائشة جالسة هناك بتدور على القلادة، فأرسل الرسول صحابة يدوروا لها على الأكد ويأتوا بها. فلما مشوا إلى هناك ماذا حصل؟ قال فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. هذا محل الشاهد للمسألة اللي ذكرناها في فاقد الطهورين، في فاقد الطهورين، واضح؟ لأنه كان حكمهم هناك ما في إلا طهور واحد وهو الماء، فقدوه ماذا صنعوا؟ فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. طيب إحنا اليوم لو واحد فقد الطهورين ما في ماء ولا في تراب أو ما يقدر يتيمم، حتى التيمم ما يقدر يتيمم لأي سبب، فاقد الطهورين ماذا يصنع؟ نقول يصلي كحاله، يصلي كحاله، وهذا مأخوذ من هذه القصة. ثم قال فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فما أمرهم بإعادة الصلاة إنما أقرهم. ثم نزل حكم التيمم، فقال فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا يعني لعائشة، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا. في أكثر من قصة الإفك، في أكثر من قصة الإفك اللي صار، والله أنزل براءتها من سابع سماء، برأ السيدة عائشة. فانظر إلى حال هذه السيدة أم المؤمنين وتبرئة الله لها وإكرام الله لها وما لها من الأيدي البيضاء والبركات التي نزلت بسببها آيات، وانظر إلى حال هؤلاء الرافضة الذين يطعنون فيها وينسبونها إلى الزنا وينسبونها إلى أمور الواحد فيهم ما يرضى أن ينسب هو أو أحد من شيوخه إليها، فكيف يرضاه إلى عائشة أم المؤمنين وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم ممن كان معها رضي الله عنها. انظر إلى الفرق. نعم. قال وجعل للمسلمين فيه بركة. ذكرنا لكم بعض بركات قصة ضياع العقد للسيدة عائشة. هذا الحديث الأخير بوب عليه في بعض الروايات الإمام ابن ماجه باب ما جاء في التيمم. الأحاديث اللي قبلها بوب عليها الإمام ابن ماجه في بعض الروايات باب ما جاء في السبب. في الرواية اللي عندنا لا، كل الأحاديث اندمجت مع بعض، فدمج الشيخ بابين في باب واحد، ولعل هذا هو الأخير، لعل هذا التصرف هو الأخير. وفي هذه الرواية لا توجد كلمة أبواب التيمم، لا توجد كلمة أبواب التيمم. نعم، نقرأ الباب التالي.
قال رحمه الله تعالى باب في التيمم ضربة واحدة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال عمر لا تصلي. فقال عمار بن ياسر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل أنهما سأل عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا وضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم: ويديه. وقال سلمة: ومرفقيه.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة، باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة. أورد فيه المصنف قصة عمر بن الخطاب مع عمار ابن ياسر، وهي من القصص العجيبة، وهي من القصص العجيبة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من مذهبه أن من لم يجد الماء ما يصلي، يوم يومين ثلاثة ما وجد الماء ما يصلي، حتى يجد الماء فيغتسل أو يتوضأ ثم يقضي ما فاته من الصلوات. وكان يتابعه على هذه الفتوى عبد الله ابن مسعود. فأتاه عمار وأخبره، قل له: يا عمر، أما تذكر القصة لما أنا وأنت أرسلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر وأجنبنا، الله أراد في هذه الليلة إحنا الاثنين أجنبنا، حصل أننا أجنبنا، فلما أصبحنا في الصباح ما عندنا ماء. قال: أما أنا فتمعكت كما تتمعك الدابة على التراب وصليت، أما أنت فلم تصلي. فلما أتينا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار: أما أنت فقد أصبت السنة، وإنما كان يكفيك هكذا. هذه صفة التيمم الآن التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ على هذا الترتيب. لعمار، أنا إيش قلت؟ ها؟ معاذ؟ أنا غلطان. التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار هكذا: ضرب الأرض على التراب ضربة واحدة، ثم نفخ في الكفين، ثم مسح الوجه، ثم مسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى، ومسح ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى فقط، لم يصل إلى المرفقين ولا شيء. هذه الصفة التي حصلت في هذا الموضوع. فلما تذكر عمر قال: إن شئت يا أمير المؤمنين لا أحدث. قال: لا أحدث به، حدث به، نحملك ما تحملت. نرجع للقصة. فعلم الرسول عمار هذه الصفة، ثم التفت إلى عمار قال: أما أنت فأصبت السنة، وأنت أما أنت يا عمر فلك الأجر مرتين، أجر أنك أنت يعني صبرت ألين جيت واغتسلت وصليت، وأجر أنك يعني حافظت على هذا الأمر وفعلته. لكن اللي أصاب السنة من؟ عمار، لأنه ما أراد أن الصلاة تتأخر، ما أراد أنه يخرج عليه الوقت، فتمعك واجتهد في هذا، ويبدو أنه كان عنده خبر بأن التيمم مشروع، لكن ما كان يعرف الصفة، ما كان يعرف الصفة، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة. خلاص، هذه قصة عمر مع ابن مسعود. ويظهر والله أعلم أنه بعد هذا عمر ترك ما كان عليه وتبع ما أخبر به عمار ابن ياسر. كلمة على الهامش، هذا أصل في من قال: في من حدث ونسي. عمر نسي وتذكر من؟ عمار. الآن ممكن عمر يحدث هكذا، يقول: حدثني عمار أني كنت معه في سفر وصار كذا وكذا. هذا بأصل في باب من حدث ونسي. مسألة الحديث الثاني يساعد ما ذكرت لكم من توجيه كلام ابن عمر. الحديث الثاني إيش فيه؟ فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عمارا أن يفعل هكذا، وضرب بيده للأرض ثم نفضها ومسح على وجهه. قال الحكم: ويديه. وقال سلمة: ومرفقيه. فهذا يشير أنه له أصل عن الرسول قضية المسح إلى المرفقين، وقد جاءت ثابتة من فعل ابن عمر رضي الله عنه بأسانيد صحيحة، بأسانيد صحيحة. فصير عندنا في التيمم كم صفة؟ صفتان. عندنا صفتان: الصفة التي ذكرناها، والصفة الثانية ضربتان والمسح إلى المرفقين. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب في التيمم ضربتين. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم.
هذا يؤكد أنه في أصل لكون التيمم بضربتين. هذا يؤكد هذا، هذا يؤكد هذا الكلام انه هذا وارد. لو لم يرد كلام ابن عمر لحكمنا بشذوذ هذه الرواية، وقلنا الرواية المحفوظة هي الرواية بضربة واحدة. لكن هنا هذا يدل أن الرسول علمهم هاتين الصفتين، صفة بضربتين وصفة بضربة واحدة، وصفة بالكفين فقط وصفة إلى المرفقين. هذا وارد وثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، أولم يكن شفاء العي السؤال؟ قال عطاء: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح.
نعم، هذه الزيادة من حيث الرواية والسند ضعيفة، اللي هي قول عطاء بلغني، يعني هذا مرسل، هذا مرسل من كلام التابع، لكن ترى معناه صحيح، المعنى صحيح، وأهل العلم يفتوا بهذا، أهل العلم يفتوا بهذا. وهذا الحديث من أخطر الأحاديث في مسؤولية الفتوى ومسؤولية الكلام في دين الله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك نذكره في مسائل. المسألة الأولى: قال في هذا الحديث أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات. أقول: جاءت روايات أخرى لهذا الحديث أن هذه الحادثة حصلت في سفر، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أهل العلم أهل الفتوى كانوا بحضورهم، فاجتهدت الرفقة فيما بينها وقالت: ما نرى لك إلا أن تغتسل، لأنه أجنب احتلم. فلما اغتسل كز. ما معنى كز؟ يعني جاله برد، رعشة برد أدت إلى موته. الجرح باين ملتهب ودخل الماء إلى الجرح وصارت له هذه القضية ومات. خلاص. ويبدو أن هذه الرفقة التي كانت مع هذا الرجل لم يكونوا من أهل العلم، مجرد عندهم أحاديث، زي دحين بعض الشباب وطلبة العلم عنده أحاديث وحضر عند بعض الشيوخ، فينزل نفسه منزلة المفتي والمجتهد ويتكلم ويفتي في الناس ويرى نفسه أنه أهل لهذا. مسألة: هذا الحديث يبين خطورة تصدي مثل هؤلاء الذين لم يتأهلوا للفتوى وللكلام، فإن هؤلاء لا يعذرون إذا أفتوا فتوى تضرر منها الناس، مثل حديث من تطبب فهو ضامن. تطبب يعني للساعة، ما هو طبيب يعني، ها، ويجي يتجرع على الناس يطببهم ويسوي لهم وصفة، فإذا تضرر الناس بسبب طبه فهو ضامن في حكم القاتل، خطأ ما فيها. لذلك ما ينبغي لمن لم يتأهل أن يتصدى لهذه المواطن. يا أخي ما أنت أهل، لا تآذي الناس. ترى أنت مو بس تآذي الناس، ترى أول ما تضر إلا نفسك. كيف أقول لك؟ شوف هذا الحديث إيش يقول الرسول: قتلوه قتلهم الله، يدعو عليهم. أولم يكن شفاء العي السؤال؟ خلاص كان ينبغي أن يقولوا: ما ندري، استني ألين نوصل إلى الرسول أو نرجع إلى أهل، ألين أهدى، ما نستاجر، خليك ما يضر، لا تعمل شيء، لا تصلي. هذا اللي كان ينبغي انه يصير. ليش تستعجل انت تفتي وانت ما عندك علم ولا عندك خبر ولا عندك درايه بهذا الموضوع؟ طلبت العلم على عيني وعلى راسي، انت تحضر عند المشايخ على عيني وعلى راسي، لكنك لست اهلا للفتوى، اهلا للكلام. ترى انت تغرم، ترى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يسالك عن هذه الامور كلها. ما يصير تتصدى لهذه الامور وانت لست لها باهل. لا يغرك الشيطان،
لا تغرك نفسك الأمارة بالسوء تتكلم في هذه الأمور بغير علم فتضر ولا تنفع وتجور على نفسك ولا تعدل معها. قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال. كان ينبغي أن يؤخروا الأمور، يقول والله ما ندري، استني احنا باقي لنا قليل ونجي. شفت الصحابة رضوان الله عليهم اللي كانوا معهم في الطريق ومروا على قرية، مروا على قبيلة، فقالوا لهم اطعمونا احنا انقطع بنا ما معانا شيء، ما رضيوا. شوية جوهم قالوا شيخ القبيلة لدغته عقرب، افيكم راقي؟ فقام واحد من الصحابة قال انا ارقيه، فرح رقاه بالفاتحة، قرأ عليه الفاتحة. خلاص دحين نشوف هذا مو راقي ولا قد مارس الرقية ورقى بالفاتحة ولا يدري عن الفاتحة انها راقية رقية. والله قرأ عليه الفاتحة كم مرة، فكأنما نشط اللذيغ هذا من عقال، نشط راح عنه نفعات الرقية. وهذا يدل أن أمر الرقية إن شاء الله كل إنسان يقدر عليه. فأعطوهم غنم، رؤوس غنم، شيخهم كان يبغي يروح عليهم بعد إرادة الله، هذا رقاو فأعطوهم كم رأس غنم، فأخذوا وجوا ماشيين. كنا نطلب منهم صدقة ما أعطونا، ودحين أعطونا، هاي تعالوا نتقاسم. إيش قالوا الصحابة؟ قالوا لا، احنا ما ندري انت اكتسبتها بوجه حلال ولا بوجه حرام، الثانية لأنه نروح للرسول صلى الله عليه وسلم ونعرض عليه اللي صار. هذا التصرف الصح. راحوا عرضوا للرسول، قال ما أدراك أنها رقية؟ وقال أضربوا لي معكم بسهم ومشي عشان يبين لهم أنها حلال. لكن شوف التصرف الصح، انتظروا حتى نأتي إلى رسول الله، ما احنا مستعجلين، إيش اللي عجلنا؟ مع أنهم كانوا محتاجين، كانوا يطلبوا الصدقة من أهل القبيلة، يطلبوا معروف، وبرضو صبروا وما قدروا يسوي شيء لين وصلوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروا القصة. هكذا التصرف الذي ينبغي أن يكون. مسألة، لو حصل للإنسان مثل هذا الأمر وجاءته جراحة في رأسه أو في ذراعه ويستطيع أن يغسل بقية بدنه ولا يصل إلى الجرح، ممكن يفعل هذا، فيمسح على محل الجرح أو يمسح حوالين الجرح ويترك الجرح. إن كان على الجرح والجرح صغير يعني لا يستوعب كل العضو أو أغلب العضو، عليه لفافة، يمسح على اللفافة ويغسل للباقي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. هذا حكم مثل هذا الأمر، هذا حكم مثل هذا الأمر. فإن كان الجرح في جميع العضو ولا يستطيع أن يوصل للعضو نهائي، فينتقل من الغسل إلى التيمم وخلاص انتهى الموضوع. وقد ورد عن ابن عمر برضو الجمع بين الغسل وبين التيمم، بين الغسل وبين التيمم إذا كانت القضية تحتاج مثل هذا الأمر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. كيف الوقت؟ في أسئلة بعدين؟ هذه المسألة.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول هل المسح على العمامة والخمار لهما نفس شروط المسح على الخفين من تحديد المدة وأن يلبسهما على طهارة؟
لا، لن يأتي في المسح على العمامة وعلى الخمار نفس الشروط التي وردت في المسح على الخفين، فالأمر في ذلك واسع، لا نضيق ما وسعه الله علينا، فهذا الأمر واسع إن شاء الله في المسح على الخمار وفي المسح على العمامة، والأمر في ذلك لا يشترط فيه ما يشترط في المسح على الخفين.
هل يجوز التيمم برمل البحر؟
ايش يقصد رمل البحر؟ يعني جوة الموية ولا اللي برا يعني؟ إيه الظاهر انه يجوز التيمم بذلك. احنا قلنا في كلامنا ويجوز التيمم بالارض السبخة، بالارض السبخة اللي هي فيها ملح، فالتيمم بماء البحر جائز لا حرج فيه لانه ايضا من الصعيد الطيب، يعني يقصد الشيخ في السؤال الا على شط البحر، فهذا تراب ورمل يجوز ان يتيمم الانسان به. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول من فقد الطهورين هل يصلي إذا دخل وقت الصلاة أم ينتظر حتى قبيل خروج وقت الصلاة لعله يجد ماء؟
لا يشترط ذلك، ولو صلى في أول الوقت ثم وجد الماء بعد ذلك لا يشترط، لا يطلب بأن يعيد الصلاة، فإن الإنسان يؤدي الواجب عليه بحسب حاله وقت وجوبه ولا يكلف بأمر زائد على ذلك. نعم.
إذا كان في سفر وليس لديه إلا ماء للشرب فهل يجوز أن يشرب منه ويتيمم وقت الصلاة؟
نعم، هذا معنى أنك لا تجد الماء حكما، هذا من صور عدم وجدان الماء حكما، لأن الماء الموجود تحتاجه للأكل، تحتاجه للشرب، فلا تضيعه. أو كان الماء لا يكفي للغسل، أو كان لا يكفي للوضوء، فلا تضيع هذا الماء، احتفظ به وتيمم. ولا شيء عليك. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.